كذلك من طريقة أهل السنة ومن أصول أهل السنة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به ظاهرا وباطنا، واتباع آثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وهذا ما أمر الله به عباده، أمرهم باتباع الرسول واتبعوه لعلكم تهتدون. واتبعوه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهذه طريقته، واتباع آثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهم متبعون لسنة الرسول، معظمون لها، مستمسكون بها، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فما سنه هؤلاء مما لم يخالفوا فيه، لم يختلفوا ولم يعارضوا فيه ولم يخالف دليلا من الكتاب والسنة، فإنه كذلك مأمورون نحن باتباع هذه السنة، سنة الخلفاء الراشدين، بوصيته عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فما سنه أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنه فهو سنة ماضية، نحن مأمورون باتباعهم فيها. واتباعنا لهم بهذا هو اتباع، هو من تحقيق اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأننا بذلك نعمل بوصية. يقول الشيخ عن أهل السنة والجماعة أنهم يؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمونه، يؤمنون بأنه أصدق الكلام، وأن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم خير هدي، فيقدمون كلام الله على كلام غيره، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم على هدي غيره. لذلك سموا أهل الكتاب والسنة، لتقديمهم كتاب الله وسنة رسوله، لإيمانهم بأن القرآن هو أصدق الكلام، وأن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير هدي، كما جاء في خطبته عليه الصلاة والسلام إذ يقول إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته. لذلك سموا أهل الكتاب والسنة، هم أهل الكتاب والسنة لأنهم المستمسكون بهما، المحكمون لهما، الذين لا يقدمون عليهما معقولا ولا ذوقا ولا استحسانا، لا يقدمون عليهما. ويسمى أهل السنة أيضا بأهل الجماعة، فهم أهل السنة والجماعة، أهل الكتاب والسنة، وهم أهل السنة والجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع، وهم يجتمعون على الحق ويأمرون بالاجتماع عملا بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويعملون بالإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنهم. يقول الشيخ والإجماع هو الدليل الثالث، فالأدلة والأصول الأدلة ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. والإجماع في الحقيقة دليل تابع للكتاب والسنة. فهذه أصول الأدلة. يقول الشيخ: فأهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة، يزنون بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع، يزنون بها كل ما عليه الناس وما يقوله الناس وما يفعله الناس، يزنون به أقوال الناس وأفعالهم وأحوالهم مما له تعلق بالدين. هذه الأصول الثلاثة التي يجب أن توزن بها الأعمال والأقوال والأحوال والأخلاق، وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه: الاعتصام بحبل الله، بدينه الذي بعث به رسوله، بكتابه الذي أنزله، بالحكمة التي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم، الاتباع للسلف الصالح من الصحابة الذين أثنى الله عليهم وعلى المتبعين لهم والذين اتبعوهم بإحسان. نعم، بعد فصل.
ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إمامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند
إله. يقول الشيخ رحمه الله ويعقد هذا الفصل الذي يختم به هذه العقيدة، يعقد هذا الفصل لبيان منهج أهل السنة في معاملة الخلق، في معاملة الناس، وفي سلوكهم في أنفسهم ومع غيرهم. يقول: وهم مع هذه الأصول المتقدمة، مع هذه الأصول المتقدمة كلها من الأول: إيمانهم بالله وصفاته، مما جاء في الكتاب والسنة على التفصيل المتقدم وغيره، إيمانهم باليوم الآخر، بكل ما أخبر الله به في كتابه وأخبر به رسوله، وإيمانهم بالقدر، وقولهم في الإيمان، وقولهم في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل المتقدم، وكذلك اعتمادهم في الاستدلال على الكتاب والسنة والإجماع، واقتفاء آثار السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم. مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف، يعني منهجهم ليس علميا فقط وعقديا فقط، يعني يعتقدون ذلك في أنفسهم ولا شأن لهم بالآخرين، لا، بل هم مع هذه الأصول العقدية، هذه الأصول العظيمة القويمة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن هم مصلحون. يقول: على ما توجبه الشريعة، لا على ما يوجبه الهوى والرأي المجرد. فالمعتزلة عندهم من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنهم يدخلون فيه الخروج الخروج على الأئمة، لكن أهل ومن الناس من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر دون أن يتقيد بحدود الشريعة، فيفسد أكثر مما يصلح، كما تقدمت الإشارة إلى هذا قريبا في الكلام على حديث بول الأعرابي في المسجد. على ما توجبه الشريعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين، والأدلة عليه كثيرة، نصوص من الكتاب والسنة كثيرة، واجب عظيم به قوام الدين وقوام أمر المسلمين، وما حل بهم من فساد في دينهم ودنياهم إلا لتفريطهم في أنفسهم فيما أوجب الله عليهم وتفريطهم في هذا الواجب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أن من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يقيمون شرائع الإسلام، الحج والجهاد والجمع والأعياد، كلها يقيمونها مع الولاة مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. إذا كان القائد وأمير الحج فاجرا لا يتركون الحج من أجل الفجور له، فليكن ما دام الحج حق، فهم يتعاونون مع من قام بالحق، فكل من أمرهم بالخير أجابوا، وكل من قادهم بكتاب الله وسنة رسوله اتبعوا. يقيمون الحج خلافا لأهل البدع كالروافض الذين يرون أنه لا حج ولا جهاد إلا مع إمام معصوم، والإمام المعصوم الذي يدعونه هو معدوم. يقيمون الحج والجهاد والجمع والأعياد، يقيمونها مع الأمراء، لا يتركون الجمع والأعياد لكون الإمام فاسق أو فاجر، لا يعطلونها، لا يعطلون شعائر الإسلام، كما أنهم يصلون الجماعات، يحافظون على الجماعات، صلاة الجماعة، الجماعات، صلاة الجماعة التي استخف بها كثير من المسلمين، والنصوص من الكتاب والسنة الدالة على وجوبها وعلى عظيم فضلها كثيرة مشهورة مذكورة. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني يؤمنون بالرابطة الإسلامية، هذه الرابطة التي قد وهنت في نفوس كثير من المسلمين، وهذه الرابطة تعني الشعور بآلام وآمال المسلمين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذن هذا يقتضي أن وجمع هذا قوله سبحانه إنما المؤمنون إخوة، هذه الأخوة لها حق، تقتضي المحبة والمواساة والمشاركة في الآلام والآمال، وما يكون من يعني من اختلاف وطن، يعني المؤمنون إخوة وإن اختلفت أوطانهم وتباعدت واختلفت أنسابهم فلا يجوز الولاء والبراء على أساس أرض الأرض، والله هذا سعودي هذا مصري هذا يمني، لا، يجب أن يكون أساس الولاء هو الحب في الله والبغض في الله. والروابط الجاهلية الآن هي التي يشاد بها وتذكر وينوه عنها ويتعلق بها الناس ويتعاملون على أساسها، التعامل بين أكثر الناس على أساس الروابط الجاهلية، التراب، الوطن، الوطنية، لا، العلاقة يجب أن تكون العلاقة التي يبنى عليها الولاء والبراء والحب والبغض هو الدين. فتحب المؤمنين ممن كانوا وأين كانوا، وتبغض الكافرين ممن كانوا وأين كانوا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآن نعم نعم.
ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حربك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الحق على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه
إلى هنا. وهذه الجملة هي نوع تفصيل لما تقدم من أن طريقة أهل السنة الأمر بالمعروف، أو أن من طريقتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم كما أنه فالمعروف اسم جامع لكل ما أمر الله به من الواجبات أو المستحبات، فيأمرون بالواجبات على وجه الإلزام، ويأمرون بالمستحبات على وجه الندب والترغيب. فمن ذلك أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء، يأمرون بالصبر على المصائب والأقدار المؤلمة، لأن هذا الذي أمر الله به. فالله أمر عباده بالصبر: واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله يحب الصابرين. الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء يأمرون بذلك. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، فالله أثنى على الصابرين والشاكرين في كتابه، أثنى على الصابرين والشاكرين. وهذا شأن المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى اليتامى والمساكين المستضعفين، يأمرون بالإحسان إلى المستضعفين كما أمر الله بذلك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فهم يأمرون بالإحسان إلى من أمر الله بالإحسان إليه، الإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمماليك والرفق بالخدم، الخدم والعمال من جنس المماليك من حيث أنهم مستخدمون، فيجب الرفق بهم والإحسان إليهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون وأداء حقوقهم. لقد كثر الخدم عند الناس، وكثيرا ما يتعرضون للظلم ممن هم تحت ولايته وكفالته، فيجب التآمر بالرفق بهم والإحسان إليهم. فأهل السنة هذا من منهجهم، يأمرون بهذه الأوامر الشرعية، هذه الفضائل، يأمرون بما أمر الله به وينهون عما نهى الله عنه، يأمرون بحسن الخلق، يأمرون ويعتقدون معنى قوله سبحانه صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فهم يتخلقون بالأخلاق الفاضلة ويأمرون بها غيرهم، فينهون يأمرون بحسن الخلق بالأخلاق الفاضلة التي منها ما تقدم، وينهون يأمرون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. مكارم الأخلاق، الأخلاق الكريمة والأعمال الحسنة الجميلة، ويأمرون بمعالي الأخلاق. هذا قريب من الذي قبله، يعني بالأخلاق العالية، الأخلاق الكريمة عالية فاضلة، وينهون عن سفساتها، ينهون عن رديء الأخلاق، يأمرون بالإحسان، بالجود، بالصدقة، ببذل المعروف، بطلاقة الوجه، بالسلام، بعيادة المريض، يأمرون بهذه الأخلاق، ينهون عن سفسافها، عن رديء الأخلاق وحقيرها، عن البخل، عن الجبن، ينهون عن الفخر والخيلاء، ينهون عن التفاخر والتعاظم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فأهل السنة ينهون عن الفخر والخيلاء والبغي على الخلق والاستطالة، البغي عليهم يعني بظلمهم في أنفسهم أو أموالهم والاعتداء عليهم في ذلك، والاستطالة يعني التطاول والتعاظم على الخلق بحق أو بغير حق. حتى وإن كان لك حق على فلان فلا تتطاول عليه ولا تتسلط عليه، التطاول فيه تعاظم وتسلط بسبب أنك تدري عنه. وعن التطاول ينهون عن البغي، البغي بغير حق، وعن الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. نعم.
وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه الوهاب، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
يقول الشيخ: إن أهل السنة في كل ما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به هم فيه متبعون، متبعون للكتاب والسنة، إن يأمرون بما أمر الله به وما أمر الله به رسوله، وينهون وإنما ينهون عما نهى الله عنه ورسوله، فهم في كل ذلك متبعون لا مبتدعون ولا متبعون لأهوائهم. هم فيه متبعون. بعدها
الكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي،
نعم، يقول الشيخ: وطريقتهم، طريقتهم كما تقدمت الإشارة إلى هذا إجمالا، طريقتهم هذا إجمال لما سبق، إجمال تام. طريقتهم إذن هي دين الإسلام، طريقة أهل السنة والجماعة هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. ودين الإسلام هو الجامع لكل العقائد الصحيحة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. طريقتهم هي دين الإسلام، والمنتسبون للإسلام كثير، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار، كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا واحدة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وفي اللفظ المشهور قيل: من هي يا رسول الله؟ قال هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل هذه الفرق تنتسب للإسلام، فمن الفرقة الناجية؟ الفرقة الناجية هي المستمسكة بالإسلام المحض الخالص. لما كانت الأمة الإسلامية فرقا كثيرة، وفي هذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، فقد أخبر عن افتراقها ووقع كما أخبر. يقول الشيخ: صار المتمسكون بالإسلام المحض، الإسلام الخالص الذي لم يخلط بالبدع الاعتقادية أو العملية، المتمسكون بالإسلام المحض هم أهل الكتاب والسنة، هم الفرقة الناجية المنصورة. المتمسكون بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام خالصا عن الشوك، خالصا عن ما وقعت فيه الفرق المنحرفة عن هذا الصراط، هم أهل الكتاب والسنة. وهذه الفرقة فيهم هم درجات، ليسوا على مرتبة واحدة. أهل السنة ليسوا على مرتبة واحدة، بل هم على مراتب كثيرة، طبقات. الأولياء إجمالا طبقتان، الأولياء هم طبقتان: مقربون وأصحاب يمين، أو سابقون ومقتصدون. فالمقربون السابقون هم الذين فعلوا الفرائض، فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. والمقتصدون نعم هم الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، هؤلاء متوسطون مقتصدون. أولياء الله هم طبقة: مقربون وأبرار، أو إن شئت قل مقربون وأصحاب يمين، فهكذا جاء التعبير عنهم في القرآن. اقرأوا قوله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. واقرأوا قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، إلى قوله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجها من تسليم عينا يشرب بها المقربون. فأهل السنة والجماعة هم على مراتب، فيهم الصديقون والشهداء والصالحون. الصديقون هم أعلى طبقات الأولياء بعد الأنبياء، هم أعلى طبقة بعد الأنبياء، كما قال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والصديق هو المبالغ في الصدق أو هو كثير الصدق، كثير الصدق والتصديق. والصديق المطلق في هذه الأمة هو أبو بكر، هو صديق هذه الأمة. لكن هذا لا ينفي وصف الصديقية عن غيره، لكنه صار هذا الوصف علما عليه. الصديق صديق الأمة أبو بكر الصديق، صار هذا الوصف ملازما، وإلا فالصديقية ليست مقصورة. فيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى، أعلام الهدى ومصابيح الدجى، يعني فيهم الأئمة الذين يهتدى بهم، مشبهون بالأعلام، الجبال والعلامات التي يهتدى بها، علامات الطريق، أعلام الهدى ومصابيح الدجى التي يستضاء بها في الظلام وفي حنادس الظلام. فأئمة الدين، ففي أهل السنة أئمة هداة، أئمة يهتدى بهم في علمهم وفي عملهم على مراتب. ففيهم أئمة متبوعون وعباد صالحون تابعون، أئمة الهدى ومصالح الدجى. وفيهم الصحابة سبق الحديث عنهم وأنهم مفضلون تفضيلا مطلقا على من بعده. نعم، والتابعون لهم بعد ذلك هم أهل السنة والجماعة الذين لزموا الأصول المتقدمة واقتفوا آثار الصحابة، اتبعوا آثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فهؤلاء على مراتبهم تابعون وتابعوهم وتابعوهم إلى يوم القيامة. يقول الشيخ: وفيهم الأبدان. وهذا اللفظ ورد في بعض الأحاديث، ولكن ذكر شيخ الإسلام وغيره أنه لم يصح في الأبدال حديث، يعني في عدد الأبدال. أما معنى الأبدال فهو واقع، فيهم الأبدال. ومعنى الأبدال أقول لم يصح حديث، ذكر شيخ الإسلام أنه لم يصح حديث في عدد الأبدال، في عدد منهم، عددهم كذا. والأبدال مع المراد بهم العلماء والعباد، العلماء العاملون والعباد الصالحون الذين يخلف بعضهم بعضا، كلما مات عالم قام بدله، وكلما مات عابد خلفه من بعده. هؤلاء أبدال. والله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته، لا يزال. فالصالحون والأئمة لا يزالون، وإن كان في آخر الزمان يقل العلم، يقل العلم ويثبت الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم أو يقبض العلم بموت العلماء. ولكن هذا لا يعني أنه ينقطع وينقرض، وإن قل يقل العلم. فحجة الله قائمة على عباده إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ولهذا ينبه الشيخ إلى هذا المعنى بقوله: إن هذه الطائفة لا تزال باقية، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة والجماعة المتمسكون بالإسلام المحض. وعندي إن مفهوم أهل السنة والجماعة أوسع من مفهوم الفرقة الناجية. فالفرقة الناجية المنصورة هم أهل السنة والجماعة، لكن في أهل السنة يعني فيهم الظالمون لأنفسهم، فهم طبقات سابقون ومقتصدون وفيهم الظالم لأنفسهم، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم مقتصد، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن. لكن المتمسكون بالإسلام المعظ علما وعملا ظاهرا وباطنا هم الفرقة التي المنصورة التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنها لا تزال في قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا تزال، هذا يدل على الاستمرار، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، يعني جنس هذه الطائفة لا يزال، وإلا فهي أجيال ينقرض بعضها ويخلفهم آخرون. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، يعني حتى تقوم، وفي لفظ حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والساعة هنا فسرت بقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان عند قرب قيام القيامة الكبرى، فإنه تعالى يرسل ريحا فتقبض أرواح المؤمنين فتخلو الأرض من الخير، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة. فهذه الطائفة مستمرة إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى ويأتي الأجل الذي قدره الله لبقاء هذا الدين وبقاء حملته. فنسأل الله كما قال الشيخ، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم بمنه وكرمه من هذه الطائفة، وأن يثبتنا على دينه، وأن يرزقنا الاستقامة على الحق، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأله تعالى أن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا. شنك؟ نعم نعم، والله هذا الذي يظهر لي، لأن يعني من يصدق عليهم أنه من أهل السنة فيهم العصاة، فيهم ظالمون لأنفسهم، وهذا لا يخرجهم، لا يجعلهم من أهل، يعني من أهل البدع، لأن أهل السنة هذا الاسم يتناول من يسير على هذه الأصول، وأهل السنة فيهم على مراتب. هذا هو الذي يظهر لي. فالفرقة الناجية المنصورة لا ريب أن هؤلاء هم المستمسكون بالإسلام المحض، كما قال الشيخ، مستمسكون بالإسلام المحض، وأهل الكتاب والسنة وأهل السنة والجماعة، يعني يعني بالمفهوم التام، هم كذلك المتمسكون بالإسلام المحض علما وعملا ظاهرا وباطنا. لكن أهل السنة يدخل فيهم من يكون ظالما لنفسه ببعض المعاصي، ولو كان يعني ارتكاب بعض المعاصي يخرج من هذا المفهوم لكان كثير من يعني ممن ينسبون ويعرفون بأهل السنة، كثير منهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. ماذا إذا ما يكون، ماذا يكونون؟ فعندي إن أهل السنة والجماعة لفظ مع الفرقة الناجية والمنصورة، إن بينهما من الفرق كما بين الإسلام والإيمان على ما هو معروف إن الإسلام يعني أوسع دائرة. هذا المعنى الإسلام تجده يشمل تناول اختلف طبقة أوسع دائرة. فكل من كان على اعتقاد أهل السنة يعني في التأصيل يعني من حيث الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر فيؤمن بأسماء الله وصفاته على ما تقدم ويؤمن بالقدر على ما هو مقرر وكذلك في الإيمان وفي أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في المسائل الخمس التي فهو من أهل السنة. نعم تفضل.
سائل يقول ما حكم ما يقوله بعض الناس إذا أراد شر إنسان أسدل إليه معروفا؟ نعم. يقول لفلان الخالص شكري، وهل يكون الشكر المطلق الخالص لغير الله تعالى؟
لا إله إلا الله. على كل حال هذه من أساليب المبالغات، يكفي عنها أن تقول أشكرك أو شكرا، لأن المخلوق يشكر كما قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك في الحديث المشهور من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أما أن تقول لك خالص شكري فهذا لا يليق ولا ينبغي، لأن غاية الشكر غاية الشكر إنما هي حق لله، فهو الذي يستحق غاية الشكر وكمال الشكر والإخلاص التام في الشكر، إنما ذلك له سبحانه وتعالى. ولكن إذا التمسنا يعني شيئا من العذر يعني لك لمثل من يعبر هذا التعبير يمكن أن يقول لك خالص شكري يعني اللائق بك والمناسب لحال المخلوق لشكر المخلوق. فرق بين شكر العبد بربه شكرا لا يدانيه شكر، وشكره للمخلوق الذي أسدى إليه ما أسدى من الجميل. وعلى كل حال فعندي أنه لا ينبغي هذا التعبير، لأنه يوهم جعل ما هو حق لله حق للمخلوق، فينبغي اجتناب هذه المبالغة وهذا التكلف. فيكفي التعبير بكلمة أشكرك أو شكر الله لك، هذا من أحسن شيء أن تحوله إلى دعاء شكر الله لك. نعم.
وهل يجب تعليم أبناء الصغار أسماء الأنبياء كي يؤمنوا بها كما جاء ذلك عن الحسن البصري؟
ما علمت، إنما يعلمون أصول الاعتقاد ويعلمون على وجه الخصوص يعلمون أن محمد بن عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي لا بد منه. أما أسماء سائر الأنبياء فلا أقول إن هذا واجب يعني تعليم الصبيان، لكن كونهم يعلمون يعرفون يعني لأن ذلك يأتي في القرآن، فإذا علموا إياه وربط هذا التعليم بتعليمهم القرآن، فموسى تأتي قصته في موسى ونوح وترد هذه الأسماء على الصبيان في السور الأولى السور المفصل